من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيد المتصلة في الإمام الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قال في تفسيره سورة الفاتحة: إياك نعبد وإياك نستعين. قرأ السبعة والجمهور بتشديد الياء من إياك، وقرأ عمرو بن خالد بتخفيفها مع الكسر، وهي قراءة شاذة مردودة إيكا، لأن هي ضوء الشمس. وقرأ بعضهم أي إياك بفتح الهمز وتشديد الياء، وقرأ بعضهم هياك بالهاء بدل الهمزة، كما قال الشاعر: فهياك والأمر الذي إذا ترحبت موارده ضاقت عليك مصادره. ونستعين بفتح النون أول الكلمة في قراءة الجميع سوى يحيى بن وثاب والأعمش، فإنهما كسراها، وهي لغة بني أسد وربيعة وبني تميم وقيس. نستعين. العبادة في اللغة من الذلة، يقال طريق معبد وطريق معبد، طريق معبد وطريق معبد، أي مذلل.
خط صغير عند فضلك.
يقال طريق معبد ومعبد
وبعير وبعير
معبد وبعير. طريق معبد وبعير معبد أي مذلل. وفي الشرع عبارة عما يجمع كمال المحبة والخضوع والخوف، وقدم المفعول وهو إياك، وكرر للاهتمام والحصر، أي لا نعبد إلا إياك ولا نتوكل إلا عليك، وهذا هو كمال الطاعة. والدين يرجع كله إلى هذين المعنيين، وهذا كما قال بعض السلف: الفاتحة سر القرآن، وسرها هذه الكلمة إياك نعبد وإياك نستعين. فالأول تبرؤ من الشرك، والثاني تبرؤ من الحول والقوة والتفويض إلى الله، وهذا المعنى في غير آية من القرآن، كما قال تعالى: فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون، قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. كذلك هذه الآية الكريمة: إياك نعبد وإياك نستعين. وتحول الكلام من الغيبة إلى المواجهة بكاف الخطاب، وهو مناسبة لأنه لما أثنى على الله فكأنه اقترب وحضر بين يدي الله تعالى، فلهذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين. وفي هذا دليل على أن أول السورة خبر من الله تعالى بالثناء على نفسه الكريمة بجميل صفاته الحسنى، وإرشاد لعباده أن يثنوا عليه بذلك، ولهذا لتصح صلاة من لم يقل ذلك وهو قادر عليه، كما جاء في الصحيحين عبادة الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وفي صحيح مسلم من حديث العلاء بن عبد الرحمن مولى الحرقة عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: يقول الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فنصفها لي ونصفها لعبدي، ولعبدي ما سأل، إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال حميدان يا عبدي، إذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال حميدان يا عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال: أثنى علي عبدي، فإذا قال: مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي، وإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي والعبد ما سأل، فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبد مساء. اقرأ أبو عمير.
أحسن الله إليكم شيخنا. إليه قال: وقال الضحاك عن ابن عباس: إياك نعبد يعني إياك نوحد ونخاف ونرجو يا ربنا لا غيرك، وإياك نستعين على طاعتك وعلى أمورنا كلها. وقال قتادة: إياك نعبد وإياك نستعين، يأمركم أن تخلصوا له العبادة وأن تستعينوه على أمركم. وإنما قدم إياك نعبد على وإياك نستعين لأن العبادة له هي المقصودة، والاستعانة وسيلة إليها، والاهتمام والحزم هو أن يقدم ما هو الأهم فالأهم، والله أعلم. فإن قيل: فما معنى النون في قوله إياك نعبد وإياك نستعين؟ فإن كانت للجمع والداعي واحد، فإن كانت للجمع والداعي عفوا فإن كانت للجمع فالداعي واحد، وإن كانت للتعظيم فلا تناسب هذا المقام. وقد أجيب بأن المراد من ذلك الإخبار عن جنس العباد، والمصلي فرد منهم، ولا سيما إن كان في جماعة أو إمامهم. فأخبر عن نفسه وعن إخوانه المؤمنين بالعبادة التي خلقوا من أجلها، وتوسط لهم بخير. ومنهم من قال: يجوز أن تكون للتعظيم، كأن العبد قيل له: إذا كنت في العبادة فأنت شريف وجاهك عريض، فقل: إياك نعبد وإياك نستعين. وإذا كنت خارج العبادة فلا تقل: نحن ولا فعلنا، ولو كنت في 100 ألف أو 1000 ألف، لافتقار الجميع إلى الله عز وجل. ومنهم من قال: ألطف في التواضع من إياك أعبد، لما في الثاني من تعظيمه نفسه، ومن جعله نفسه وحده أهلا لعبادة الله تعالى، الذي لا يستطيع أحد أن يعبده حق عبادته ولا يثني عليه كما يليق به. والعبادة مقام عظيم يشرف به العبد الإنساب إلى جانب الله تعالى، كما قال بعضهم: لا تدعوني إلا بي عبدها، فإنه أشرف أسمائي. وقد سمى الله رسوله بعبده في أشرف مقاماته، فقال: الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب. وأنه لما قام عبد الله يدعو: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا، فسماه عبدا عند إنزاله عليه وقيامه إلى الدعوة وإسرائه به، وأرشده إلى القيام بالعبادة بأوقات يضيق الصدر من تكذيب المخالفين له، حيث يقول: ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون، فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وقد حكى فخر الدين في تفسيره عن بعضهم أن مقام العبودية أشرف من مقام الرسالة، لكون العبادة تصدر من الخلق وإلى من الخلق إلى الحق، والرسالة من الحق إلى الخلق. قال: ولأن الله متولي مصالح عماده، والرسول متولي مصالح أمته، وهذا القول خطأ، والتوجيه أيضا ضعيف لا حاصل له، ولم يتعرض له فخر الدين بتضعيف ولا رده وقال بعض الصوفية: العبادة إما لتحصيل ثواب ورد عقاب، قال: وهذا ليس بطائل، إذ مقصوده تحصيل مقصوده، وإما للتشريف بتكاليف الله تعالى، وهذا أيضا عندهم ضعيف. بل العالي أن يعبد الله لذاته المقدسة الموصوفة بالكمال، قال: ولهذا قال المصلي: أصلي لله، ولو كان لتحصيل الثواب ودرء العذاب لبطلت صلاته. وقد رد بطلت مش بطلت وقد رد ذلك عليهم آخرون، وقالوا: كون العبادة لله عز وجل لا ينافي أن يطلب معها ثوابا ولا أن يدفع عذابا، كما قال ذلك العربي: أما إني لأحسن دندنتك ولا دندنة معاذ، إنما أسأل الله الجنة وأعوذ به من النار. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حولها ندند: اهدنا الصراط المستقيم. قراءة الجمهور بالصاد، وقرئ الصراط وقرئ بالزاي الزراط. قال الفراوي: لغة بني عذرة وبلقين 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 وبني كلب. لما تقدم الثناء على المسؤول تبارك وتعالى، ناسب أن يعقب بالسؤال، كما قال: فنصفها لعبدي فنصفها لي ونصفها لعبدي ولعبدي ما سأل. وهذا أكمل أحوال السائل، أن يمدح مسؤوله ثم يسأل حاجته وحاجة إخوانه المؤمنين، ثم يسأل حاجة وحاجة إخوانه المؤمنين بقوله: اهدنا، لأنه أنجح للحاجة وأنجح للإجابة. ولهذا أرشد الله تعالى إليه لأنه الأكمل. وقد يكون السؤال بالإخبار عن حال السائل واحتياجه، كما قال موسى عليه السلام: ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وقد يتقدمه مع ذلك وصف المسؤول كقول ذي النون: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقد يكون بمجرد الثناء على المسؤول،
حديث ضعيف.
نعم، جزاكم الله خير. كقول الشاعر: أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. ولذا تهون الإرشاد والتوفيق، وقد تعد الهداية بنفسها، كما هنا: اهدنا الصراط المستقيم، فتضمن معنى ألهام أن ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو أعطنا. دي أحد شيء.
أذكر حاجتي أم قد كفاني حياؤك، إن شيمتك الحياء، إذا أثنى عليك المرء يوما كفاه من تعرضه الثناء. نعم.
لا. تخرب بس العربية في وينش طوب شغال.
والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعدى الهداية بنفسها كما هو. والهداية ها هنا الإرشاد والتوفيق، وقد تعدى الهداية، وقد تعد الهداية بنفسها كما هنا اهدنا الصراط المستقيم. فتضمن معنى ألهمنا أو وفقنا أو ارزقنا أو اعطنا، وهديناه النجدين أي بينا له الخير والشر وقد تعدى، أي بينا له الخير والشر وقد تعدى بإلى، كقوله اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم فهدوهم إلى صراط الجحيم، وذلك بمعنى الإرشاد والدلالة، الدلالة والدلالة. وكذلك قوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، وقد تعدى باللام كقول أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا أي وفقنا لهذا وجعلنا له أهلا. وأما الصراط المستقيم، وأما الصراط المستقيم فقال الإمام أبو جعفر بن جرير أجمعت الأمة من أهل التأويل جميعا على أن الصراط المستقيم هو الطريق الواضح الذي لا اعوجاج فيه، وكذلك ذلك في لغة جميع العرب. فمن ذلك قول جرير بن عطية الخطفي أمير المؤمنين على صراط إذا اعوج الموارد مستقيم. قال والشواهد على ذلك أكثر من أن تحصر. قال ثم تستعير العرب الصراط فتستعمله في كل قول وعمل وصف باستقامة أو اعوجاج، فتصف المستقيم باستقامته والمعوج باعوجاجه. ثم اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وإن كان يرجع حاصلها إلى شيء واحد.
ما اختلفت عبارات المفسرين من السلف والخلف في تفسير الصراط، وان كان يرجع حاصلها الى شيء واحد وهو المتابعه لله وللرسول، فروي انه كتاب الله. قال ابن ابي حاتم حدثنا الحسن بن عرفه قال حدثني يحيى بن يمان عن حمزه الزيات عن سعد وهو ابو المختار الطائي عن ابن اخي الحارث الاعور عن الحارث الاعور عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصراط المستقيم كتاب الله. وكذلك رواه ابن جرير من حديث حمزة بن حبيب الزيات. وقد تقدم في فضائل القرآن فيما رواه أحمد والترمذي من رواية الحارث الأعور عن علي مرفوعا وهو حبل الله المتين وهو الذكر الحكيم وهو الصراط المستقيم، وقد روي هذا موقوفا عن علي وهو أشبه والله أعلم. وقال الثوري عن منصور عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال قال الصراط المستقيم كتاب الله، وقيل هو الإسلام. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه قال قال جبريل لمحمد عليه السلام قل يا محمد اهدنا الصراط المستقيم، يقول اهدنا الطريق الهادي وهو طريق الله الذي لا عوج فيه. وقال ميمون بن مهران عن ابن عباس في قوله اهدنا الصراط المستقيم قال ذاك الإسلام. وقال إسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اهدنا الصراط المستقيم قال هو الإسلام. وقال عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر اهدنا الصراط المستقيم قال الإسلام قال هو أوسع مما بين السماء والأرض. وقال ابن الحنفية في قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم قال هو دين الله الذي لا يقوى بال من العباد غيره. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم اهدنا الصراط المستقيم هو الإسلام. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد في مسنده حديث حيث قال حدثنا الحسن بن سوار أبو العلاء قال حدثنا الليث يعني بن سعد عن معاوية بن صالح عن معاوية بن صالح أن عبد الرحمن بن جبير بن نفير حدثه عن أبيه عن النواس بن سمعان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما ابواب مفتحه وعلى الابواب سطور مرخات وعلى باب على باب الصراط داع يقول يا ايها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا ولا تعوجوا وداع يدعو ولا
تعوجوا
تعوجوا ولا تعوجوا وداعيا يدعو من فوق الصراط، فإذا أراد الإنسان أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه، فإنك إن تفتحه تلجه. فالصراط المستقيم والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق الصراط واعظ الله في قلب كل مسلم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن أبي جرير من حديث الليث بن سعد به، ورواه الترمذي والنسائي جميعا عن علي بن حجر عن بقية عن بجير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير بن خير عن النواس بن سمعان به، وهو إسناد صحيح والله أعلم. وقال مجاهد اهدنا الصراط المستقيم قال الحق، وهذا أشمل ولا منافاة بينه وبين ما تقدم. وروى ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث أبي النضر هاشم بن القاسم قال حدثنا حمزة بن المغيرة عن عاصم الأحول عن أبي العالية اهدنا الصراط المستقيم قال هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه من بعده. قال عاصم فذكرنا ذلك للحسن فقال صدق أبو العالية ونصحه. وكل هذه الأقوال صحيحة وهي متلازمة، فإن من اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى باللذين من بعده أبي بكر وعمر فقد اتبع الحق، ومن اتبع الحق فقد اتبع الإسلام، ومن اتبع الإسلام فقد اتبع القرآن وهو كتاب الله وحبله المتين وصراطه المستقيم. فكلها صحيحة يصدق بعضها بعضا ولله الحمد. فقال الطبراني حدثنا محمد بن الفضل السقطي قال حدثنا إبراهيم بن مهدي المصيصي قال حدثنا يحيى بن زكريا بن أبي زائدة عن الأعمش عن أبي وائل عن عبد الله أنه قال قال الصراط المستقيم الذي تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الإمام أبو جعفر بن جرير رحمه الله، والذي هو أولى بتأويل هذه الآية عندي أعني اهدنا الصراط المستقيم أن يكون معنيا به وفقنا للثبات على ما ارتضيته ووفقت له من أنعمت عليه من عبادك من قول وعمل. وذلك والصراط المستقيم لأن من وفق لما وفق له من أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فقد وفق للإسلام وتصديق الرسل والتمسك بالكتاب والعمل بما أمره الله به والانزجار عما زجره عنه واتباع منهاج النبي صلى الله عليه وسلم ومنهاج الخلفاء الراشدين الأربعة وكل عبد صالح، وكل ذلك من الصراط المستقيم. فإن قيل كيف يسأل المؤمن الهداية في كل وقت من صلاة وغيرها وهو متصف بذلك، فهل هذا من باب تحصيل الحاصل أم لا؟ فالجواب أن لا، ولو لجتي حياجه ليلا ونهارا إلى سؤال الهداية لما أرشده الله إلى ذلك. فإن العبد مفتقر في كل ساعة وحالة إلى الله تعالى في تثبيته على الهداية ورسوخه فيها وتبصره وازدياده منها واستمراره عليها. فإن العبد لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، فأرشده الله تعالى إلى أن يسأله في كل وقت أن يمده بالمعونة والثبات والتوفيق. فالسعيد من وفقه الله تعالى لسؤاله، فإنه تعالى قد تكفل بإجابة الداعي إذا دعاه، ولا سيما المضطر المحتاج المفتقر إليه آناء الليل وأطراف النهار. وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية. فقد آمر الذين مش مكررة نحذف واحدة فقد أمر الذين آمنوا بالإيمان، وليس في ذلك تحصيل الحاصل، لأن المراد الثبات والاستمرار والمداومة على الأعمال المعينة على ذلك والله أعلم. وقد قال تعالى آمر لعباده المؤمنين أن يقولوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وقد كان الصديق رضي الله عنه يقرأ بهذه الآية بالركعة الثالثة من صلاة المغرب بعد الفاتحة سرا. فمعنى قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم استمر بنا عليه ولا تعدل بنا إلى غيره، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قد تقدم الحديث فيما إذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم إلى آخرها أن الله يقول هذا لعبدي ولعبدي ما سأل، وقوله صراط الذين أنعمت عليهم مفسر للصراط المستقيم، وهو بدل منه عند النحاة، ويجوز أن يكون عطف بيان والله أعلم. والذين أنعمت عليهم، والذين أنعمت عليهم هم المذكورون في سورة النساء حيث قال ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله وكفى بالله عليما. وقال الضحاك عن ابن عباس صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين، وذلك نظير ما قال ربنا تعالى ومن يطع الله والرسول فأولئك أولئك مع الذين أنعم الله عليهم الآية. وقال أبو جعفر عن الربيع بن أنس اهدنا الصراط المستقيم قالهم النبيون، وقال ابن جريج عن ابن عباس هم المؤمنون، وكذا قال مجاهد وقال وكيع هم المسلمون، وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم هم النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه. والتفسير المتقدم عن ابن عباس أعم وأشمل والله أعلم. وقوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قرأ الجمهور غير بالجر على النعت، قال الزمخشري وقرأ بالنصب على الحال، وهي قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمر بن الخطاب، ورويت عن ابن كثير وذو الحال الضمير، وذو الحال الضمير في عليهم والعامل أنعمت، والمعنى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ممن تقدم وصفهم ونعتهم، وهم أهل الهداية والاستقامة والطاعة لله ورسوله وامتثال أوامره وترك نواهيه وزواجره غير صراط المغضوب عليهم، وهم الذين فسدت إرادتهم فعالموا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا ليدل على أن ثم لمسلكين على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى. وقد زعم بعض النحاة أن غيري ها هنا استثنائية، أن غير ها هنا استثنائية، فيكون على هذا منقطع لاستثنائهم من المنعم عليهم وليسوا منهم، من المنعم عليهم وليس منهم، وما أوردناه أولى لقول الشاعر كأنك من جمال بني أفقيش أقيش يقعقع عند رجليه بشن، أي كأنك جمل من جمال بني أقيش، فحاذى فالموصوف واكتفى بالصفة. وهكذا غير المغضوب عليهم أي غير صراط المغضوب عليهم اكتفى بالمضاف إليهم عن ذكر المضاف. وقد دل عليه سياق الكلام هو قوله تعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير عليهم، ثم قال تعالى غير المغضوب عليهم ومنهم من زعم ألا في قوله ولا الضالين زائدة، وأن تقديم نعم ولا الضالين زائدة، ومنهم من زعم أن لا في قوله ولا الضالين زائدة. زائدة، وأن تقدير الكلام عنده غير المغضوب عليهم ولا الضالين، واستشهد ببيت الحجاج في بئر لا حوري سرى ولا شعرى، أي في بئر حور. والصحيح ما قدمناه، لهذا روى أبو عبيد القاسم في كتاب فضائل القرآن عن أبي معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كان يقرأ غير المغضوب عليهم وغير الضالين، وهذا إسناد صحيح. وهكذا حكي عن أبي بن كعب أنه قرأ كذلك، وهو محمول على أنه صدر منه على وجه التفسير، فيدل على ما قلناه من أنه إنما جيء بها لتأكيد النفي لئلا يتوهم أنه معطوف على الذين أنعمت عليهم، للفرق بين الطريقتين لتجتنب كل منهما. فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم وترك استحق الغضب، بخلاف من لم يعلم. والنصارى لما كانوا قاصدين شيئا لكنهم لا يهتدون إلى طريقه، لأنهم لم يأتوا الأمر من بابه هو اتباع الرسول الحق، ضلوا، وكل من اليهود والنصارى ضال مغضوب عليه. لكن أخص أوصاف اليهود الغضب كما قال فيهم من لعنه الله غضب عليه، وأخص أوصاف النصارى الضلال كما قال قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. وبهذا جاءت الأحاديث والآثار، وذلك واضح بين. قال الإمام أحمد حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت سماك بن حرب يقول سمعت عباد بن حبيش يحدث عن علي بن حاتم أنه قال جاءت خيل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا عمتي وناسا، فلما أتوا بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صفوا له، فقالت يا رسول الله ناء الوافد وانقطع الولد، وأنا عجوز كبيرة ما بي من خدمة، فمن علي من الله عليك. قال من وافدك؟ قالت عدي بن حاتم. قال الذي فر من الله ورسوله. قالت فمن علي. فلما رجع ورجل إلى جنبه ترى أنه علي، قال سليه حملانا، فسألته فأمر لها، قال فأتتني فقالت لقد فعل فعلة ما كان أبوك يفعلها. لقد فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصابه منه. يتحكي على رسول الله، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه وأتاه فلان فعلة يفعلها.
أخوها.
عشان هو فر صح، فإنه قد أتاه فلان فأصاب منه
فعل فعلة ما كان
لقد فعل فعلت فعلة ما كان أبوك يفعلها، فإنه قد أتاه فلان فأصاب، وأتاه فلان فأصاب منه، فأتيته فإذا عنده امرأة وصبيان أو صبي، وذكر قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم، قال فعرفت أنه ليس بملك كسرى ولا قيصر، فقال يا عدي ما أفرك أن يقال، ما أفرك أن يقال لا إله إلا الله، فهل من إله، فهل من إله إلا الله؟ قال ما أفر، ما أفرك، ما أفرك، قال ما أفرك أن يقال الله أكبر، فهل شيء أكبر من الله، من الله عز وجل؟
أن يقال الله أكبر هذا
السبب، فهل شيء أكبر من الله عز وجل؟ قال فأسلمت فرأيت وجهه استبشر، وقال المغضوب عليه وقال المغضوب عليهم اليهود وإن الضالين النصارى، وذكر الحديث ورواه الترمذي، ورواه الترمذي من حديث سماك بن حرب، وقال حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه، قلت وقد رواه حماد بن سلمة عن سماك عن مري بن قطري عن علي بن حاتم أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن قوله، عن قول الله غير المغضوب عليهم، قال هم اليهود ولا الضالين، قال النصارى هم الضالون. وهكذا رواه سفيان بن عيينة عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي عن علي بن حاتم به، وقد روي حديث علي هذا من طرق، وله ألفاظ كثيرة يطول ذكرها. وقال عبد الرزاق أخبرنا معمر عن بديل العقيلي قال أخبرني عبد الله بن شقيق أنه أخبره من سمع النبي صلى الله عليه وسلم وهو بوادي القرى وهو على فرسه، وسأله رجل من بني القين فقال يا رسول الله من هؤلاء؟ قال المغضوب عليهم، وأشار إلى اليهود، والضالون هم النصارى. وقد رواه الجريري وعروة، وقد رواه الجريري وعروة وخالد بن الحذاء عن عبد الله بن شقيق فأرسلوه، ولم يذكروا من سمع النبي صلى الله عليه وسلم، ووقع في رواية عروة تسمية عبد الله بن عمر، والله أعلم. وقد روى ابن مرضوية من حديث إبراهيم بن طهمان عن بديل بن ميسرة عن عبد الله بن شقيق عن أبي ذر أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المغضوب عليهم، قال اليهود، قال قلت الضالين، قال النصارى. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم غير المغضوب عليهم هم اليهود ولا الضالين هم النصارى. وقال الضحاك وابن جريج عن ابن عباس غير المغضوب عليهم اليهود ولا الضالين هم النصارى. وكذلك قال الربيع بن أنس وعبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغير واحد. وقال ابن أبي حاتم ولا أعلم بين المفسرين في هذا اختلافا، وشاهد ما قاله هؤلاء الأئمة من أن اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضالون الحديث المتقدم، وقوله تعالى في خطابه مع بني إسرائيل في سورة البقرة، في سورة البقرة بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. وقال في المائدة قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل. فقال تعالى لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وفي السيرة عن زيد بن عمرو بن نفيل أنه لما خرج هو وجماعة من أصحابه إلى الشام يطلبون الدين الحنيف قالت له اليهود إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من غضب الله، فقال أنا من غضب الله أفر. وقالت له النصارى إنك لن تستطيع الدخول معنا حتى تأخذ بنصيبك من سخط الله، فقال لا أستطيعه، فاستمر على فطرته وجانب عبادة الأوثان ودين المشركين ولم يدخل مع أحد من اليهود ولا النصارى وإما أصحابه، وإما أصحابه فتنصروا ودخلوا في دين النصرانية لأنهم وجدوه أقرب من دين اليهود إذ ذاك. وكان منهم ورقة ابن نوفل حتى هداه الله بنبيه لما بعثه آمن به وجد من الوحي رضي الله عنه. مسألة، والصحيح من مذاهب العلماء أنه يغتفر الإخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما، وذلك أن الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الأبراس، ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا، ولأن كل من الحرفين من الحروف المجهورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة، فلهذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، والله أعلم. وأما حديث أنا أفصح من نطق بالضاد فلا أصل له والله أعلم. فصل. اشتملت هذه السورة الكريمة وهي سبع آيات على حمد الله وتمجيده والثناء عليه بذكر أسمائه الحسنى المستلزمة لصفاته العليا وعلى ذكر المعاد وهو يوم الدين وعلى إرشاده عبيده إلى سؤاله والتضرع إليه والتبرؤ من حولهم وقوتهم وإخلاص العبادة له وتوحيده بالألوهية تبارك وتعالى وتنزيه أن يكون له شريك أو نظير أو مماثل وإلى سؤالهم إياه الهداية إلى الصراط المستقيم فهو الدين القويم وتثبيتهم عليه حتى يفضي بهم ذلك إلى جواز الصراط الحسي يوم القيامة المفضي بهم إلى جنات النعيم في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. واشتملت على الترغيب في الأعمال الصالحة ليكونوا مع أهلها يوم القيامة والتحذير من مسالك الباطل لئلا يحشروا مع سالكيها يوم القيامة وهم المغضوب عليهم والضالون. وما أحسن ما جاء إسناد الإنعام إليه في قوله تعالى صراط الذين أنعمت عليهم وحذف الفاعل في الغضب في قوله تعالى غير المغضوب عليهم وإن كان هو الفاعل لذلك في الحقيقة كما قال تعالى ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم الآية. وكذلك إسناد الضلال إلى من قام به وإن كان هو الذي أضلهم بقدره كما قال تعالى من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وقال من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون إلى غير ذلك من الآيات الدالة على أنه سبحانه هو المنفرد بالهداية والضلال والإضلال كما تقوله الفرقة القدرية ومن حذا حذوهم من أن العباد هم الذين يختارون ذلك ويفعلونه ويحتجون على بدعتهم بمتشابه من القرآن ويتركون ما يكون فيه صريحا في الرد عليهم وهذا حال أهل الضلال والغي. وقد ورد في الحديث الصحيح إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذرهم يعني في قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه فليس بحمد الله لمبتدع في القرآن حجة صحيحة لأن القرآن جاء ليفصل الحق من الباطل مفرقا بين الهدى والضلال وليس فيه تناقض ولا اختلاف لأنه من عند الله تنزيل من حكيم حميد. فصل. يستحب لمن قرأ الفاتحة أن يقول بعدها آمين بمثل آمين مثل ياسين ويقال آمين أمين ويقال أمين بالقصر أيضا مثل يمين ومعناه اللهم استجب والدليل على ذلك ما رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن وائل بن حجر أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين مد بها صوته ولأبي داود رفع بها صوته. وقال الترمذي هذا حديث حسن وروي عن علي وابن مسعود وغيرهم وعن أبي هريرة أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال آمين حتى يسمع من يليه من الصف الأول رواه أبو داود وابن ماجة وزاد يرتج بها المسجد والدارقطني وقال هذا إسناد حسن. وعن بلال أنه قال يا رسول الله لا تسبقني بآمين رواه أبو داود. ونقل أبو نصر القشيري عن الحسن وجعفر الصادق أنهما شدد الميم من آمين مثل آمين البيت آمين البيت الحرام. قال أصحابنا وغيرهم ويستحب ذلك لمن هو خارج الصلاة ويتأكد في حق المصلي سواء كان منفردا أو إماما أو مأموما وفي جميع الأحوال لما جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة فغفر له ما تقدم من ذنبه. ولمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال أحدكم في الصلاة آمين والملائكة في السماء آمين فوافقت إحداهما الأخرى غفر له ما تقدم من ذنبه. قيل بمعنى من وافق تأمينه تأمين الملائكة في الزمان وقيل في الإجابة وقيل في صفة الإخلاص وفي صحيح مسلم عن أبي موسى مرفوعا إذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين يجبكم الله. وقال جويبر عن الضحاك عن ابن عباس أنه قال قلت يا رسول الله ما معنى آمين قال رب افعل. وقال الجوهري معنى آمين كذلك فليكن. وقال الترمذي معناه لا تخيب رجاءنا. وقال الأكثرون معناه اللهم استجب لنا. وحكى القرطبي عن مجاهد وجعفر الصادق وهلال بن كيسان أن آمين اسم من أسماء الله تعالى وروي عن ابن عباس مرفوعا ولا يصح. قاله أبو بكر بن العربي المالكي. وقال أصحاب مالك لا يؤمن الإمام ويؤمن المأموم لما رواه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا قال يعني الإمام ولا الضالين فقولوا آمين الحديث. واستأنسوا أيضا بحديث أبي موسى: وإذا قرأ ولا الضالين فقولوا آمين. وقد قدمنا في المتفق عليه: إذا أمن الإمام فأمنوا، وأنه عليه السلام وأنه عليه الصلاة والسلام كان يؤمن إذا قرأ غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقد اختلف أصحابنا في الجهر بالتأمين للمأموم في الجهرية، وحاصل الخلاف أن الإمام إذ نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا. نسي التأمين جهر المأموم به قولا واحدا، وإن أمن الإمام جهرا فالجديد أنه لا يجهر المأموم، وهو مذهب أبي حنيفة ورواية عن مالك، ولأنه ذكر من الأذكار فلا يجهر به كسائر أذكار الصلاة، والقديم أنه يجهر به وهو مذهب الإمام، وهو مذهب الإمام الإمام أحمد بن حنبل، والرواية الأخرى عن مالك لما تقدم حتى يرتج المسجد. ولنا قول آخر أنه إن كان المسجد صغيرا لم يجهر المأموم لأنهم يسمعون قراءة الإمام، وإن كان كبيرا جهر ليبلغ التأمين من في أرجاء المسجد، والله أعلم. وقد روى الإمام أحمد في مسنده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرت عنده اليهود، قال: إنهم لن يحسدون على شيء كما يحسدون على الجمعة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى القبلة التي هدانا الله لها وضلوا عنها، وعلى قولنا خلف الإمام آمين. ورواه ابن ماجه ولفظه: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على السلام والتأمين. وعن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما حسدتكم اليهود على شيء ما حسدتكم على قول آمين فأكثروا من قول آمين. وفي إسناده طلحة بن عمرو وهو ضعيف. وروى ابن مرضوية عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: آمين خاتم رب العالمين على عباده المؤمنين. وعن أنس أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعطيت آمين في الصلاة وعند الدعاء، لم يعط أحد قبلي إلا أن يكون موسى، كان موسى يدعو وهارون يؤمن، فاختم الدعاء بآمين فإن الله يستجيبه لكم. قلت: قلت من هنا نزع بعضهم في الدلالة بهذه الآية الكريمة، وهي قوله تعالى: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قال: وقد أجيبت دعوتكما. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. فذكر الدعاء عن موسى وحده، ومن سياق الكلام ما يدل على أن هارون أمن، فنزل منزلة من دعا لقوله تعالى: قد أجيبت دعوتكما، فدل ذلك على أن من أمن على دعاء فكأنما قال. فلهذا قال من قال: إن المأموم لا يقرأ لأن تأمينه على قراءة الفاتحة بمنزلة قراءتها. ولهذا جاء في الحديث: من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. ضعيف. وكان بلال يقول: تسبقني بآمين. فدل هذا المنزع على أن المأموم لا قراءة عليه في الجهرية، والله أعلم. ولهذا قال ابن مرضوية: حدثنا أحمد بن الحسن قال حدثنا عبد الله بن محمد بن سلام قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا جرير عن ليث بن أبي سليم عن كعب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقال آمين فتوافق آمين أهل الملائكة أهل لا قال فتوافق آمين أهل الأرض آمين أهل السماء، غفر الله للعبد ما تقدم من ذنبه، ومثل من لا يقول آمين كمثل رجل غزا مع قوم فقوترعوا فخرجت سهامهم ولم يخرج سهمه، فقال: لما لم يخرج سهمي؟ فقيل: إنك لم تقل آمين. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. تفسير سورة البقرة: 25,500 حرف، 6,120 كلمة، 286 آية في عدد الكوفي وعدد علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ذكر ما ورد في فضلها. قال الإمام أحمد: حدثنا عارف قال حدثنا معتمر عن أبيه عن رجل عن أبيه عن معقل بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا. قال البقرة: سلام القرآن وذروته نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش فوصلت بها أو فوصلت بسورة البقرة وياسين. قال: بالقرآن لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، واقرؤوها على موتاكم، انفرد به أحمد. وقد رواه أحمد أيضا عن عارم عن عبد الله بن المبارك عن سليمان التيمي عن أبي عثمان وليس بالنهدي عن أبيه عن معقل بن ياسر أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوها على موتاكم، يعني ياسين. فقد بينا بهذا الإسناد معرفة المبهم في الرواية الأولى، وقد أخرج هذا الحديث على هذه الصفة في الرواية الثانية أبو داود والنسائي وابن ماجه. وقد روى الترمذي من حديث حكيم بن جبير وفيه ضعف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن البقرة. وفيها آية هي سيدة آي القرآن، آية الكرسي. وفي مسند أحمد وصحيح مسلم والترمذي والنسائي من حديث سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي لا يقر الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. وقال الترمذي: حسن صحيح. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام: حدثني ابن أبي مريم عن ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن سنان بن سعد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يخرج من البيت الذي سمع سورة البقرة تقرأ فيه. سنان بن سعد ويقال بالعكس وثقه ابن معين، واستنكر حديثه أحمد بن حنبل. نعم، واستنكر حديثه أحمد بن حنبل وغيره. وقال أبو عبيد: حدثنا محمد بن جعفر عن شعبة عن سلمة بن كهيل عن أبي الأحواص عن عبد الله يعني بن مسعود أنه قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه من حديث شعبة. ثم قال الحاكم: صحيح الإسناد ولم يخرجه. وقال ابن مردوية: حدثنا أحمد بن جامل قال: حدثنا أبو إسماعيل الترمذي. حدثنا أبو إسماعيل الترمذي قال: حدثنا أيوب بن سليمان ابن محمد قال: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال عن محمد بن عجلان عن أبي إسحاق عن أبي الأحواص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم يضع إحدى رجليه على الأخرى يتغنى ويدع سورة البقرة يقرأها، فإن الشيطان يفر من البيت تقرأ فيه سورة البقرة، وإن أصفر البيوت الجوف الصفر من كتاب الله. وهكذا رواه النسائي في اليوم والليلة عن محمد بن نصر عن أيوب بن سليمان به. وروى الدارمي في مسنده عن ابن مسعود أنه قال: ما من بيت تقرأ فيه سورة البقرة إلا خرج منه الشيطان وله ضرات. وقال: إن لكل شيء سنام، وإن سنام القرآن سورة البقرة، وإن لكل شيء لبابا، وإن لباب القرآن المفصل. وروى أيضا من طريق الشعبي قال: قال عبد الله بن مسعود: من قرأ 10 آيات من سورة البقرة في ليلة لم يدخل ذلك البيت شيطان، تلك الليلة 4 من أولها، وآية الكرسي وآيتان بعدها، وثلاث آيات من آخرها. وفي رواية: لم يقربه ولا أهله يومئذ شيطان، ولا شيء يكره، ولا يقرآن على مجنون إلا أفاق. وعن سهل بن سعد أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان 3 ليال، من قرأها في بيته نهار لم يدخله الشيطان 3 أيام. رواه أبو القاسم الطبراني وأبو حاتم وابن حبان في صحيحه. وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه من حديث عبد الحميد بن جعفر عن سعيد المقبوري عن عطاء مولى أبي أحمد عن أبي هريرة أنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثهم ذو عدد فاستقرأهم، فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحداثهم سنا فقال: هل ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت أن لا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلم القرآن وقرأوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأ وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه كمثل جراب أوكي على مسكين. هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن. ثم رواه من حديث الليث عن سعيد عن عطاء مولى أبي أحمد مرسلا، فالله أعلم. قال البخاري: وقال الليث: حدثني يزيد بن الهادي عن محمد بن إبراهيم عن أسيد بن حضير عن أسيد بن حضير أنه قال: بينما هو يقرأ في الليلة سورة البقرة وفرسه مربوط عنده، إذ جالت الفرس فسكت فسكنت، فقرأ فجالت الفرس فسكت فسكنت، ثم قرأ فجالت الفرس فانصرف، وكان ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها. فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليها، فرفعت رأسي إلى السماء كذا مثل ظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى أراها، فخرجت حتى لا فخرجت فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ما ذاك؟ قال: لا. قال: وتلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى. وهكذا راه الإمام العالم أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب فضائل القرآن عن عبد الله بن صالح ويحيى بن أبي بكر ويحيى بن بكر الذي به، وقد روي من وجه آخر عن أسيد بن حضير كما تقدم والله أعلم. وقد وقع نحو من هذا لثابت بن قيس بن شماس رضي الله عنه، وذلك فيما راه أبو عبيد القاسم. قال: حدثنا عباد بن عباد عن جرير بن حازم عن جرير بن يزيد أن أشياخ أهل المدينة حدثوه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قيل له: ألم ترى ثابت بن قيس بن شماس لم تزل داره البارحة تزهر المصابيح؟ قال: فلعله قرأ سورة البقرة. قال: فسئل ثابت فقال: قرأت سورة البقرة. وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرسل والله أعلم. صلى الله عليه
وسلم. نقرأ أبو عمي. بارك الله فيك.
أحسن الله إليك شيخا. قال: وهذا إسناد جيد، إلا أن فيه إبهاما ثم مرسل والله أعلم. ذكر ما ورد في فضلها مع آل عمران. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: حدثنا ابن عيم قال حدثنا بشير بن مهاجر قال حدثني عبد الله بن بريدة عن أبيه أنه قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال: ثم سكت ساعة، ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان أو فرقان من طير صواف، وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: ما أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر وأسهرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارتي، وإنك اليوم من وراء كل تجارة. فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والده حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كسينا هذا؟ فيقال: يخذ والدكم القرآن، ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وغرفها. فهو في صعود ما دام يقرأ هذا كان أو ترتيلا. وروى ابن ماجه من حديث بشير بن مهاجر بعضه، هذا إسناد حسن عشرة مسلم. فإن بشيرا هذا أخرج له مسلم وثقه ابن معين، وقال النسائي: ليس به بأس، لأن الإمام أحمد قال فيه هو منكر الحديث. قد اعتبرت أحاديثه فإذا هي تجيء قد اعتبرت أحاديثه فإذا تجيء بالعجب. وقال البخاري: خالف في بعض حديثه ولو خالف. وقال أبو حاتم الرازي: يكتب حديثه ولا يحتج به. وقال ابن عدي: روى ما لا يتبع عليه. وقال الدارقطني: ليس بالقوي. قلت: ولكن لبعضه شواهد، فمن ذلك حديث أبي أمامة الباهلي. قال الإمام أحمد رحمه الله: وحدثنا عبد الملك بن عمرو قال حدثنا هشام عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلام عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهلي يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران، فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواف، فيحاجان عن أهلهما. ثم قال: اقرأوا البقرة، فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة. وقد رواه مسلم في الصلاة من حديث معاوية بن سلم عن أخي زيد بن سلم عن جده أبي سلم ممطور الحبشي عن أبي أمامة الصدي بن عجلان الباهلي رضي الله عنه به: الزهروان المنيران والغايات ما أظلك من فوقك، والفرق القطعة من الشيء، والصواف المصطفة المتضامة، والبطلة السحرة معنى لا تستطيعها، أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا يستطيع النفوذ في قارئها، والله أعلم. ومن ذلك حديث النواس بن سمعان قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا زيد بن عبد ربه قال حدثنا الوليد بن مسلم عن محمد بن مهاجر عن الوليد بن عبد الرحمن الجراشي عن جبير بن نفير أنه قال سمعت النواس بن سمعان الكلابي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين وأهله الذين كانوا يعملون به تقدمهم سورة البقرة وآل عمران وآل عمران وضرب لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان غلتان سوداوان بينهما شرق والله شرق شرق أو كأنهما فرقان من طير صوى فيحاجان عن صاحبهما وراءه مسلم عن إسحاق بن منصور عن عبد الرحمن يزيد بن عبد ربه به والترمذي من حديث الوليد بن عبد الرحمن الجرشي به وقال حسن غريب وقال أبو عبيد حدثنا حجاج عن حماد بن سلمة عن عبد الملك بن عمير قال حماد أحسب عن أبي منيب عن عمه أن رجلا قرأ البقرة وآل عمران فلما قضى صلاته قال له كعب أقرأت البقرة وآل عمران قال نعم قال فوالذي نفسي بيده إن فيهما اسم الله الذي إذا دعي به استجاب قال فأخبرني به قال لا ولا والله لا أخبرك ولو أخبرتك لا أشكت أن تدعوه بدعوة أهلك فيها أنا وأنت قال أبو عبيد رحمه الله وحدثنا عبد الله بن صالح عن معاوية بن صالح عن سليم بن عامر ولا سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه يقول إن أخا لكم أري في المنام أن سيسلكون في الصد عن سليم بن عامر أنه سمع أبا أمامة رضي الله عنه يقول إن أخا لكم أري في المنام أن الناس يسلكون في صدع جبل وعر طويل وعلى رأس الجبل شجرتان خضروان تهتفان هل فيكم من يقرأ سورة البقرة وهل فيكم من يقرأ سورة آل عمران قال فإذا قال رجل عمدا أتى منه بعذاقهما حتى يتعلق بهم فتخطراني به الجبل قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا عبد الله بن صالح قال معاوية بن صالح عن أبي عمران أنه سمع أم الدرداء رضي الله عنها تقول إن رجلا ممن قرأ القرآن أغار على جار له فقتله وإنه أقيد به فقتل فما زال القرآن ينسل منه سورة سورة حتى بقيت البقرة وآل عمران جمعة ثم إن آل عمران انسلت من وقامة البقرة جمعة فقيل لها ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد قال فخرجت كأنها السحابة العظيمة قال أبو عبيد أراه يعني أنهما كانتا معه في قبره تدفعان عنه وتؤنسان فكانت من آخر ما بقي معه من القرآن وقال أيضا حدثنا أبو مسهر الغساني وقال حدث أبو مسهر الغساني وقال عن سعيد بن عبد العزيز التنوخي أن يزيد بن الأسود الجرشي
كان يحدث أنه من قرأ سورة البقرة
من قرأ البقرة وآل عمران في يوم بريء من النفاق حتى يمسي ومن قرأهما في ليلة بريء من النفاق حتى يصبح قال فكان يقرأهما كل يوم وليلة سوى جزئه قال أيضا حدثنا زيد عن وقاء بن إياس عن سعيد بن جبير أنه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه من قرأ البقرة وآل عمران في ليلة كان أو كتب من القانتين فيه انقطاع ولكن ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ بهما في ركعة واحدة ذكر ما ورد فيه ذكر ما ورد في فضل السماء
قرأ به عن النساء
حديث حذيفة نعم صلى الله عليه ذكر ما ورد في فضل السبع الطول قال أبو عبيد رحمه الله حدثنا هشام بن إسماعيل الدمشقي عن محمد بن شعيب عن سعيد بن بشير عن قتادة عن أبي المليح عن واثلة بن الأسقى رضي الله عنه أن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أعطيت السبع الطوال ما كانت التوراة وأعطيت المزين ما كان الإنجيل وأعطيت المثانية ما كان الزبور وفضلت بالمفصل هذا حديث غريب وسعيد بن بشير فيه لين وقد رواه أبو عبيد أيضا عن عبد الله بن صالح عن الليث عن سعيد بن أبي هلال عنه قال بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذكره والله أعلم ثم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب بن عبد الله بن حنطب عن حبيب بن هند الأسلمي عن عروة عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أخذ السبع فهو حبر وهذا أيضا غريب راح تشوف مش فتاش وهذا أيضا غريب وحبيب بن هند بن أسماء بن هند بن حارثة الأسلمي روى عنه عمرو بن أبي عمرو وعبد الله بن أبي بكرة وذكره أبو حاتم الرازي ولم يذكر فيه جرحا فالله أعلم وقد رواه الإمام أحمد عن سليمان بن داود وحسين كلاهما عن إسماعيل بن جعفر به، ورواه أيضا عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن حبيب بن هند عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قال أحمد وحدثنا حسين طيب عن عائشة، ورواه أيضا عن أبي سعيد عن سليمان بن بلال عن هي حبيب بن هند عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأن أخذ السبع الأول من القرآن فهو حبر. قال أحمد وحدثنا حسين قال حدثنا ابن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال عبد الله بن أحمد وهذا أرى فيه عن أبيه عن الأعرج، ولكن كذا كان في الكتاب بلا أبي أغفله أبي أو كذا هو مرسل. ثم قال أبو عبيد حدثنا وشيخ قال أخبرنا أبو بشر عن سعيد بن جبير في قوله تعالى ولقد آتيناك سبعا من المثاني، قال يا السبع الطول البقرة طوال وعمران والنساء والمائدة والأنعام والأعراف ويونس. قال وقال مجاهد يا السبع الطول وهكذا. قال مكحول وعطية بن قيس وأبو محمد الفارسي وشداد بن عبيد الله ويحيى بن الحارث الذمري في تفسير الآية بذلك وفي تعدادها وأن يونس هي السابعة. فصل. والبقرة جميعها مدنية بلا خلاف. قال بعض العلماء يعني شاملة على ألف خبر وألف أمر وألف نهي. وقال العادون آياتها 280 وسبع آيات وكلماتها 6000 كلمة ومائة وإحدى وعشرون كلمة وحروفها 25500 حرف فالله أعلم. قال ابن جريج عن عطاء عن ابن عباس أنزل بالمدينة سورة البقرة. وقال خصيف بفتح بالضم خصيف عن مجاهد عن عبد الله بن زبير أنه قال أنزل بالمدينة سورة البقرة. وقال الباقي حدثني الضحاك بن عثمان عن أبي الزناد عن خارجة بن زيد بن ثابت عن أبيه رضي الله عنه أنه قال نزلت البقرة بالمدينة. وهكذا قال غير واحد من الأئمة والعلماء والمفسرين ولا خلاف فيه. وقال ابن وردوي حدثنا محمد بن معمر قال حدثنا حسن بن علي بن الوليد الفارسي وقال حدثنا خلف بن هشام قال حدثنا عبيس بن ميمون عن موسى بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقولوا سورة البقرة ولا سورة آل عمران ولا سورة النساء وكذا القرآن كله، ولكن قولوا السورة التي يذكر فيها البقرة والتي يذكر فيها آل عمران وكذا القرآن كله. هذا حديث غريب لا يصح رفعه عيسى بن ميمون، هذا هو أبو سلمة الخواص وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. وقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه رمى الجمرة من بطن الوادي فجعل البيت عن يساره ومنا عن يمينه ثم قال هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة. أخرجاه وروى ابن مردويه من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عقبة بن عن عتبة بن غرقد.
هل يقال سورة كذا يرد على من يقول بذلك الحديث
كالحجاج. وروى ابن مردوية من حديث شعبة عن عقيل بن طلحة عن عتبة بن فرقد أنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم في أصحابه تأخرا فقال يا أصحاب سورة البقرة، وأظن هذا وظن هذا كان يوم حنين حين ولوا مدبرين أمر العباس فناداهم يا أصحاب الشجرة يعني أهل بيعة الرضوان، وفي رواية يا أصحاب البقرة لينشطهم بذلك، فجعلوا يقبلون من كل وجه. وكذلك يوم اليمامة مع أصحاب مسيلمة جعل الصحابة يفرون لكثافة حشر بني حنيفة، فجعل المهاجرون والأنصار يتنادون يا أصحاب سورة البقرة حتى فتح الله عليهم رضي الله عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. قد اختلف المفسرون في الحروف المقطعة التي في أوائل السور، فمنهم من قال هي مما استثر الله بعلمه فردوا علمها إلى الله ولم يفسروها. حكاه القرطبي في تفسير عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم به، وقاله عمرو الشعبي وسفيان الثوري والربيع بن خثيم، واختاره أبو حاتم بن حبان. ومنهم من فسرها واختلف هؤلاء في معناها، فقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم إنما هي أسماء السور. قال العلامة أبو القاسم محمد بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر، وأنا قاله أنت بغيها أنه نعم
محمود
بن عمر قال العلامة
محمد
ومحمود وأحمد مدة حمد قال العلامة أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره وعليه إطباق الأكثر، ونقله عن سيبويه أنه نص عليه. ويعتضد هذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة ألف لام ميم السجدة. هل أتى على الإنسان؟ وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال ألف لام ميم وحاميم وألف لام ميم صاد وصاد فواتح افتتح الله بها القرآن. وكذا قال غيره عن مجاهد. وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه أنه قال ألف لام ميم اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادة وسيد مسلم. ولعل هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد أنه اسم من أسماء السور، فإن كل سورة يطلق على اسم القرآن فإنه يبعد أن يكون ألف لام ميم صاد اسما للقرآن كله، لأن المتبادر يفهم سامعي من يقول قرأت ألف لام ميم صاد، إنما ذلك عبارة عن سورة الأعراف لا لمجموع القرآن. والله أعلم. وقيل هي اسم من أسماء الله تعالى، فقال الشعبي فواتح السور من أسماء الله تعالى. وكذلك قال سالم بن عبد الله وإسماعيل بن عبد الرحمن السدي الكبير. وقال شعبة عن السدي بلغني أن ابن عباس قال ألف لام ميم اسم من أسماء الله الأعظم. وهكذا رواه ابن أبي حاتم من حديث شعبة. رواه ابن جرير عن بندار عن ابن مهدي عن شعبة أنه قال سألت السدي عن حاميم وطاسين وألف لام ميم، فقال قال ابن عباس هي اسم الله الأعظم. وقال ابن جرير حدثنا محمد بن وثنى قال حدثنا ابن نعمان قال حدثنا شعبة عن إسماعيل السدي عن مرة الأمداني أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه ذكر نحوه وحكي مثله عن علي بن عباس. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رواه قال سمع أقسم الله به ومن أسماء من أسماء الله تعالى. ورواه ابن أبي حاتم وابن جرير من حديث ابن علية عن خالد الحذاء عن عكرمة أنه قال ألف لام ميم قسم. ورواه أيضا من حديث شريك بن عبد الله عن عطاء بن السائب عن أبي الضحى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ألف لام ميم قال أنا الله أعلم. وكذا قال سعيد بن جبير. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي الصالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم همداني بالدال عن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنهم قالوا ألف لام ميم قال ألف لام ميم قال ألي أما ألف لام ميم فهي حروف استفتحت من حروف هجاء أسماء الله تعالى من حروف هجاء أسماء الله تعالى. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العارية في قوله تعالى ألف لام ميم قال هذه الأعرف الثلاثة من التسعة وتسعين حرفا دارت فيها الألسن كلها ليس منها حرف إلا وهو مفتاح اسم من أسمائه وليس منها حرف إلا وهو من آلائه وبلائه وليس منها حرف إلا وهو في مدة أقوام وأجالهم. قال عيسى بن مريم عليه السلام وعجب فقال وأعجب أنهم ينطقون بأسمائه ويعيشون في رزقه فكيف يكفرون به. فالألف مفتاح اسم الله واللام مفتاح اسمه لطيف والميم مفتاح اسمه مجيد. فالألف آلاء الله واللام لطف الله والميم مجد الله والألف سنة واللام 30 سنة والميم 40 سنة. هذا لفظ من أبي حاتم ونحوه رواه ابن جرير ثم شرع يوجه كل واحد من هذه الأقوال ويوفق بينها وأنه لا منافاة بين كل واحد منها وبين الآخر وأن الجمع ممكن. فهي أسماء السور ومن أسماء الله تعالى يفتتح بها السور فكل حرف منها دل على اسم من أسمائه وصفة من صفاته كما افتتح سورا كثيرة بتحميده وتسبيحه وتعظيمه. قال ولا مانع من دلالة الحرف منها على اسم من أسماء الله وعلى صفة من صفاته وعلى مدة وغير ذلك كما ذكره ربيع بن أنس على ابن عارية. لأن الكلمة الواحدة تطلق على معان كثيرة كلفظة الأمة فإنها تطلق ويراد به الدين كقوله تعالى إنا وجدنا آباءنا على أمة واطلق ويراد بها الرجل المطيع لله كقوله إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين وتطلق ويراد بها الجماعة كقوله وجد عليه أمة من الناس يسكون وقوله ولقد بعثنا في كل أمة رسولا وطلق ويراد بها الحين من الدهر كقوله وقال الذي نجا منهما وادكر بعد أمة أي بعد حين على أصح القولين. قال فكذلك هذا حاصل كلامه موجها أو موجهة ولكن هذا ليس كما ذكر أبو العالية فإن أبو العالية يزعم أن الحرف دل على هذا وعلى هذا وعلى هذا معا ولفظة الأمة وما أشبه من الألفاظ المشتركة في الاصطلاح إنما دل في القرآن في كل موطن على معنى واحد دل عليه السياق الكلام. فأما حمله على مجموع محامله إذا أمكن فسألة مختلف فيها بين علماء الوصول ليس هذا موضع البحث فيها الله أعلم. ثم إن لفظ الأمة تدل على كل معانيه في سياق الكلام بدلالة الوضع فما دلالة الحرف الواحد على اسم يمكن أن يدل على اسم آخر من غير أن يكون أحدهما أولى من الآخر في التقدير أو الإضمار بوضع ولا بغيره فهذا مما لا يفهم إلا بتوقيف والمسألة مختلف فيها وليس فيها إجماع حتى يحكم به. وما أنشدوه من الشواهد على صحة إطلاق الحرف الواحد على بقية الكلمة فإن السياق ما يدل على ما حذف بخلاف هذا، كما قال الشاعر: قلنا قفي لنا فقالت قاف لا تحسبي أنا نسينا الإيجاف، تعني وقفت. وقال الآخر: ما للظليم عال كيف لا يا، ما للظليم عال كيف لا يا، ينقد عنه جلده إذا يا. قال ابن جرير: كان أراد أن يقول إذا يفعل كذا وكذا، فاكتفى بالياء من يفعل. وقال الآخر: بالخير خيرات وإن شرا فا، ولا أريد الشر إلا أنت. ويقول: وإن شرا فشر، ولا أريد الشر إلا أنت شاء. فاكتفى بالفاء والتاء من الكلمتين عن بقيتهما، ولكن هذا ظاهر من سياق الكلام والله أعلم. قال القرطبي: وفي الحديث من أعان على قتل مسلم بشطر كلمة الحديث، قال شقيق: وأن يقول فقت الإق
ضعيف
من أعان. أحسن الله إليكم. وقال خصيف عن مجاهد أنه قال: فواتح السور كلها أو كلها قاف وصاد وحاميم وطاسيم ميم وألف لام راء وغير ذلك هجاء موضوع. وقال بعض أهل العربية: حروف من حروف المعجم استغني بذكر ما ذكر منها في أوائل السور عن ذكر باقيها، عن ذكر باقيها التي هي تتمة 28 حرفا، كما يقول القائل: ابني يكتب في ألف باء تاء فاء، أي في حروف المعجم 28، فيستغنى بذكر بعضها عن مجموعها. حكاه ابن جرير. قلت: مجموع الحروف المذكورة في أوائل السور بحذف مكرر منها 14 حرفا، وهي ألف لام ميم صاد راء كاف ياء عين طاء سين حاء قاف نون، يجمع قولك نص حكيم قاطع له سر، وهي نصف حروف عددا، والمذكور منها أشرف من المتروك، وبيان ذلك من صناعة التصريف. قال الزمخشري: وهذه الحروف الأربعة عشر، وهذه الحروف الأربعة عشر مشتملة على أنصاف أجناس الحروف، يعني من المهموسة والمجهورة، ومن الرخوة والشديدة، ومن المطبقة والمفتوحة، ومن المستعلية والمنخفضة، ومن حروف القلقلة. وقد سرادها مفصلة ثم قال: فسبحان الذي دقت في كل شيء حكمته، فهذه الأجناس المعدودة 30 بالمذكورة منها، وقد علمت أن معظم الشيء وجله ينزل منزلة كله. وها هنا لاحظ بعضهم في هذا المقام كلاما فقال: لا شك أن هذه الحروف لم ينزلها سبحانه وتعالى عبثا ولا سدى، ومن قال من الجهلة إنه في القرآن ما هو تعبد لا معنى له بالكلية فقد أخطأ خطأ كبيرا، فتعين أن لها معنى في نفس الأمر، فإن صح لنا فيها عن المعصوم شيء قلنا به، وإلا وقفنا حيث وقفنا وقلنا آمنا به كل من عند ربنا. ولم يجمع العلماء فيها على شيء معين، وإنما اختلفوا، فمن ظهر له بعض الأقوال بدليل فعليه اتباعه، وإلا فالوقف حتى يتبين. هذا مقام. المقام الآخر في الحكمة التي اقتضت إيراد هذه الحروف في أوائل السور ما هي؟ مع قطع النظر عن معانيها في أنفسها، فقال بعضهم: إنما ذكرت لنعرف بها أوائل السور، هكذا حكاه ابن جرير، وهذا ضعيف، لأن الفصل حاصل بدونها فيما لم تذكر فيه وفيما ذكرت فيه بالبسملة تلاوة وكتابة. وقال آخرون: بل ابتدئ بها لتفتح لاستماعها أسماء المشركين إذ تواصوا بالإعراض عن القرآن حتى إذا استمعوا له تلي عليهم المؤلف منه. حكاه ابن جرير أيضا، وهو ضعيف أيضا، لأنه لو كان كذلك لكان ذلك في جميع السور لا يكون في بعضها، بل غالبها ليس كذلك، ولو كان كذلك أيضا لم بغى الابتداء بها في أوائل الكلام معهم، سواء كان افتتاح سورة أو غير ذلك. ثم إن هذه السورة والتي تليها، أعني البقرة وآل عمران، مدنيتان ليست خطابا للمشركين، فانتقض ما ذكروه بهذه الوجوه، لكن الغالب مكي ما عدا البقرة وآل عمران. وقال يعني ممكن تبقى قاعدة أغلبية يعني، صح؟
الأغلب نعم.
أحسن الله إليكم. وقال آخرون: بل إنما ذكرت هذه الحروف أول السور التي ذكرت فيها بيان لعجز القرآن، وأن الخلق عاجزون عن معارضته بمثله، هذا مع أنه ترك من هذه الحروف المقطعة التي يتخاطبون بها. طيب، ولهذا كل سورة افتتحت بالحروف فلا بد أن يذكر فيها الانتصار للقرآن وبيان إعجازه وعظمته، وهذا معلوم بالاستقراء وهو الواقع في 29 سورة. ولهذا يقول تعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه، ألف لام ميم صاد كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه، ألف لام مي ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم، ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، حاميم تنزيل من الرحمن الرحيم، حاميم عين سين قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم، وغير ذلك من الآيات الدالة على صحة ما ذهب إليه هؤلاء لمن أمعن النظر والله أعلم. وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد مدد مددي، وأما من زعم شكلها ميم فتح، وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك وأما من زعم أنها دالة على معرفة المدد وأنه يستخرج من ذلك أوقات الحوادث والفتن والمناحم فقد ادعى ما ليس له وطار في غير مطاره، وقد ورد في ذلك حديث ضعيف ومع ذلك أدل على بطلان هذا المسلك من التمسك به على صحته، وهو ما رواه محمد بن إسحاق بن يسار صاحب بن وغازي قال حدثني كلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله بن رئاب رضي الله عنهم، رئاب جابر بن عبد الله بن رئاب قال مر أبو ياسر بن أخطب في رجال من يهود برسول الله صلى الله عليه وسلم ويتلو فاتحة سورة البقرة ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، فأتى أخاه حيي بن أخطب في رجال من اليهود فقال تعلمون والله لقد سمعت محمدا يتلو فيما أنزل الله عليه ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه، فقال أنت سمعت؟ قال نعم، قال فمشى حيي بن أخطب في أولئك النفر من اليهود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا محمد ألم يذكر أنك تتلو فيما أنزل الله عليك ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بلى، فقالوا جاءك بهذا جبريل من عند الله؟ فقال نعم، قالوا لقد بعث الله قبلك أنبياء ما نعلمه بين لنبي منه ما مدة ملكه وما أجل أمته غيرك، فقام حيي بن أخطب فأقبل على من كان معه فقال لهم الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون فهذه 71 سنة، أفتدخلون في دين نبي إنما مدة ملكه وأجل أمته 71 سنة؟ ثم أقبل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد هل مع هذا غيره؟ فقال نعم، قال ما ذاك؟ قال ألف لام ميم صاد، قال هذا أثقل وأطول، الألف واحدة واللام ثلاثون والميم أربعون والصاد 70 فهذه 31 ومئة سنة، هل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم، قال ماذا؟ قال ألف لام ميم راء، ألف لام راء، قال هذا أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والراء 200 فهذه 31 ومئة سنة، فهل مع هذا يا محمد غيره؟ قال نعم، قال ماذا؟ قال ألف لام ميم راء، قال فهذه أثقل وأطول، الألف واحدة واللام 30 والميم 40 والراء 30 والراء 200 فهذه 71 ومئتان، ثم قال لقد لبس علينا أمرك يا محمد حتى ما ندري أقليلا وعطيت أم كثيرا، ثم قال قوموا عنه، ثم قال أبو ياسر لأخي حيي بن أخطب ومن معه من الأحبار ما يدريكم لعله قد جمع هذا لمحمد كله 71 و31 و100 و31 و200 و71 و200 فذلك 704 سنين، فقالوا لقد تشابه علينا أمره، فيزعمون أن هؤلاء الآيات نزلت فيهم، والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فهذا مداره على محمد بن سائب الكلبي، وهو ممن لا يحتج بمن فرد به، ثم كان مقتضى هذا المسلك إن كان صحيحا أن يحسب ما لكل حرف من الحروف 14 التي ذكرناها، وذلك يبلغ منه جملة كثيرة، وإن حسبت مع التكرر فأتم وأعظم والله أعلم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، قال ابن جريج قال ابن عباس ذلك الكتاب هذا الكتاب، وكذا قال مجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والسدي ومقاتل المحيان وزيد بن أسلم وابن جريج إن ذلك معنى إذن ذلك بمعنى هذا، والعرب تقارض بين هذين الاسمين من أسماء الإشارة فاستعملون كل منهما مكان الآخر، وهذا معروف في كلامهم. والكتاب القرآن، ومن قال إن المراد نعم تقارض بالضاد عند ضاد
هي تقايض بقى
من المقاربة، التبادل.
مقارنة تبادل.
نعم شيخ. ومنه القريض، واحد يقول قصيدة والتاني يرد عليه.
نعم.
يقرضون الشعر على بعضه. أحسن الله إليكم. والكتاب القرآن، ومن قال إن المراد بذلك الكتاب الإشارة إلى التوراة والإنجيل كما حكى ابن جرير وغيره فقد أبعد النجعة وأغرق في النزع وتكلف ما لا علم له به. والريب الشك. قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ريب فيه لا شك فيه. وقال هو الدرداء وابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وأبو مالك ونافع مولى ابن عمر وعطاء مولى علي والربيع بن أنس ومقاتل بن حيان والسدي وقتادة وإسماعيل بن أبي خالد. وقال ابن أبي حاتم لا أعلم في هذا خلافة، وقد يستعمل الريب في التهمة تهمة. قال جميل بثينة قالت يا جميل أربتني، فقلت كلانا يا بثين مريب. واستعمل أيضا في الحاجة كما قال بعضهم قضينا من تهامة كل ريب وخيبر ثم أجمعنا السيوف. ومعنى الكلام أن هذا القرآن وهو أن هذا الكتاب وهو القرآن لا شك فيه أنه نزل من عند الله كما قال تعالى في السجدة ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه رب العالمين. وقال بعضهم هذا خبر ومعناه النهي أي لا ترتابوا فيه. ومن القراء من يقف على قوله لا ريب ويبتدئ بقوله فيه هدى للمتقين، والوقف على قوله تعالى لا ريب فيه أولى بالآية التي ذكرنا، ولأنه يصير قوله هدى صفة للقرآن وذلك أبلغ من كون فيه هدى. وهدى يحتمل أو يحتمل من حيث العربية أن يكون مرفوعا على النعت ومنصوبا على الحال، وخصت الهداية للمتقين كما قال قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذان مواقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. وننزل من القرآن وهو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة، إلى غير ذلك من الآيات الدالة على اختصاص المؤمنين بالنفع بالقرآن لأنه هو في نفسه هدى ولكن لا يناله إلا الأبرار كما قال يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقد قال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين يعني نور للمتقين. وقال الشعبي هدى من الضلالة. وقال سعيد بن زبير تبيان للمتقين وكل ذلك صحيح. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس عن مرة الهمداني عن ابن مسعود عن الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هدى للمتقين قال هم المؤمنون. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد مولى زيد بن ثابت عن كلمة أو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما للمتقين أي الذين يحذرون من الله عقوبته في ترك ما يعرفون من الهدى ويرجون رحمته في التصديق بما جاء به. وقال أبو روق عن الضحاك عن ابن عباس للمتقين قال المؤمنين الذين يتقون الشرك بي ويعملون بطاعته. وقال سفيان الثوري عن الرجل عن الحسن البصري قوله للمتقين قال اتقوا ما حرم الله عليهم اتقوا ما حرم الله عليهم وأدوا ما افترض عليهم. وقال أبو بكر معيش سألني الأعمش عن المتقين قال فأجبته فقال لي سل عنها الكلبية فسألته فقال الذين يجتنبون كبائر الإثم. قال فراجعت إلى الأعمش فقال نرى أنه كذلك ولم ينكره. وقال قتادة للمتقين هم الذين نعتهم الله بقول الذين يبنون بالغيب ويقيمون الصلاة الآية والتي بعدها. واختار ابن جرير أن لا يتعم ذلك كله وهو كما قال. وقد روى الترمذي وابن ماجه من رواية أبي عاقيل عبد الله بن عاقيل عن عبد الله بن يزيد عن ربيعة بن يزيد وعطية بن قيس عن عطية السعدي أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبلغ العبد أن يكون من المتقين حتى يدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس. ثم قال الترمذي حسن غريب. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن عمران قال حدثنا إسحاق بن سليمان يعني الرازي عن المغيرة بن مسلم عن ميمون أبي حمزة أنه قال كنت جالسا عند أبي وائل فدخل علينا رجل يقال له أبو عفيف من أصحاب معاذ فقال له الشقيق بن سلمة يا أبا عفيف لا تحدثنا معاذ بن جبل قال بلى سمعته يقول يحبس الناس يوم القيامة في بقيع واحد فينادي مناد أين المتقون فيقومون في كنف من الرحمن لا يحتجب الله منهم ولا يستتر. قلت من المتقون؟ قال قوم اتقوا الشرك وعبادة الأوثان وأخلصوا لله العبادة فيمرون إلى الجنة. وأصل التقوى التوقي مما يكره أو يكره لأن أصلها وقوى من الوقاية. قال النابغة سقط النصيف ولم ترد إسقاطه فتناولته واتقتنا باليد. وقال الآخر فألقت قناعا دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصم. وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأله ويبنك من التقوى نعم بأحسن موصولين كف ومعصمي هي القافية ذكر القافية وقد قيل إن عمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابن أبي عن التقوى فقال له ما سلكت طريقا ذا شوك.
قال بلى. قال فما عملت؟ قال شمرت واجتهدت. قال فذلك التقوى. وقد أخذ هذا المعنى ابن المعتز فقال خل الذنوب صغيرها وكبيرها ذاك التقى، واصنع كماش فوق أرض الشوك يحذر ما يرى، لا تحقرن صغيرة إن الجبال من الحصى. وأنشد أبو الدرداء يوم يريد المرء أن يؤتى مناه ويأبى الله إلا ما أراد، يقول المرء فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. وفي سنن ابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما استفاد المرء بعد تقوى الله خيرا من زوجة صالحة، نظر إليها سرته، وإن أمرها أطاعت، وإن أقسم عليها برته، وإن غاب عنها حفظته في نفسها وماله. الذين يؤمنون بالغيب. قال أبو جعفر الرازي عن العلاء بن المسيب بن رافع عن العلاء ابن المسيب بن رافع عن أبي إسحاق عن أبي الأحوص عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال الإيمان التصديق. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس يؤمنون يصدقون. وقال معمر عن الزهري الإيمان العمل. وقال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس يؤمنون يخشون. قال ابن جرير وغيره ولولا أن يكونوا موصوفين بالإيمان بالغيب قولا واعتقادا وعملا. قال وقد تدخل الخشية لله في معنى الإيمان الذي هو تصديق القول بالعمل، والإيمان كلمة جامعة للإقرار بالله وكتبه ورسله وتصديق الإقرار بالفعل وتصديق الإقرار بالفعل. قل هذا قم معصمي أحسن الله إليكم.
كفن ربنا عن دونه الشمس واتقت بأحسن موصولين كف ومعصمي. وقالت فلما أفرغت في فؤاده وعينيه منها السحر قلنا لها قمي، فود بجدع الأنف لو أن صحبه تنادى وقالوا في المناخ له نمي.
أحسن الله إليكم. قلت أما الإيمان في اللغة فيطلق على التصديق المحض وقد يستعمل في القرآن والمراد به ذلك، كما قال تعالى يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين، وكما قال إخوة يوسف لأبيهم وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وكذلك إذا استعمل مقرونا مع الأعمال كقوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فما إذا استعمل مطلقا فالإيمان الشرعي المطلوب لا يكون إلا اعتقادا وقولا وعملا. هكذا ذهب إليه أكثر الأئمة، بل قد حكاه الشافعي وأحمد بن حنبل وأبو عبيد وغير واحد إجماعا أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، وقد ورد فيه آثار كثيرة وحديث، وأوردنا الكلام فيها في أول شرح البخاري ولله الحمد والمنة. ومنهم من فسره بالخشيات لقوله تعالى إن الذين يخشون ربهم بالغيب، وقوله من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. والخشية خلاصة العلم والإيمان، كما قال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. وأما الغيب المراد هنا فقد اختلفت عبارات السلف فيه وكلها صحيحة ترجع إلى أن الجميع مراد. قال أبو جعفر الرازي عن ربيع بن أنس عن أبي العالية في قوله يؤمنون بالغيب قال يؤمنون بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجنة وناره ولقائه، ويؤمنون بالحياة بعد الموت وبالبعث، فهذا غيب كله. وكذا قال قتادة بن دعامة. وقال السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الأمداني عن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قالوا أما الغيب فما غاب عن العباد من أمر الجنة وأمر النار وما ذكر في القرآن. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن إكرمة أبو سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما بالغيب قال بما جاء منه يعني من الله تعالى. وقال سفيان الثوري وعن عاصم عن زيد أنه قال الغيب القرآن. وقال عطاء بن أبي رباح من آمن بالله فقد آمن بالغيب. وقال إسماعيل بن أبي خالد يؤمنون بالغيب قال بغيب الإسلام. وقال زيد بن أسلم الذين يؤمنون بالغيب قال بالقدر. فكل هذه متقاربة في معنى واحد لأن جميع هذه المذكورات من الغيب الذي يجب الإيمان به. وقال سعيد بن منصور حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن عمارة بن عمير بالضم عن عمارة بن عمير عن عبد الرحمن بن يزيد أنه قال كنا عند عبد الله بن مسعود جلوسا رضي الله عنه فذكرنا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وما سبقوا به قال فقال عبد الله إن أمر محمد صلى الله عليه وسلم كان بينا لمن رآه والذي لا إله غيره ما آمن أحد قط إيمانا أفضل من إيمان بغيب. ثم قرأ ألف لام مما ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب إلى قوله المفلحون. مثل العلدي. وهكذا رواه ابن أبي حاتم وابن مردويه والحاكم في مستدركه من طرق عن الأعمش به. وقال حاكم صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجه. وفي معنى هذا الحديث الذي رواه وفي معنى هذا الحديث الذي رواه الإمام أحمد قال حدثنا أبو المغيرة قال أخبرنا الأوزعي قال حدثنا أسيد بن عبد الرحمن طيب. وسيد بن عبد الرحمن مش حسن سيدلي عن خالد بن دريك عن ابن محيريز انه قال كنت لأبي جمعه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا محدثك حديثا جيدا. تغدينا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا أبو عبيدة بن الجراح فقال يا رسول الله هل أحد خير من الناس لمنا معك وجاهدنا معك؟ قال نعم قوم بعدكم يؤمنون بي ولم يروني. طريق أخرى قال أبو بكر بن وردوية في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لا طيب. قال أبو بكر بن مردوية في تفسيره حدثنا عبد الله بن جعفر قال حدثنا إسماعيل عن عبد الله بن مسعود أنه قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثنا معاوية بن صالح عن صالح بن جبير أنه قال قدم علينا أبو جمعة الأنصاري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ببيت المقدس ليصلي فيه ومعنا يومئذ رجاء بن حيوة فلما انصرف خرجنا نشيعه فلما أراد الانصراف قال إن لكم جائزة وحقا أحدثكم بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا هاتي رحمك الله. قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعنا معاذ بن جبل عاشر عشرة فقلنا يا رسول الله هل من قوم أعظم أجرا منا؟ آمنا بك واتبعناك. قال ما يمنعكم من ذلك ورسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم يأتيكم بالوحي من السماء بل قوم من بعدكم يأتيهم كتاب الله كتاب بين لوحين يؤمنون به ويعملون بما فيه أولئك أعظم منكم أجرا مرتين. ثم رواه من حديث ضمرة بن ربيعة عن مرزوق بن نافع عن صالح بن جبير عن أبي جمعة رضي الله عنه بنحوه. وهذا الحديث فيه دلالة على العمل بالوجادة التي اختلف فيها أهل الحديث كما قررته في أول شرح البخاري لأنه مدحهم على ذلك وذكر أنهم أعظم أجر من هذه الحيثية لا مطلقة. ربنا أكرمنا ولي. وكذا الحديث الآخر الذي رواه الحسن بن عرفة العبدي قال حدثنا إسماعيل بن عياش الحمصي عن المغيرة بن قيس التميمي عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الخلق أعجب إليكم إيمانا؟ قالوا الملائكة. قال وما لهم لا يؤمنون وهم عند ربهم؟ قالوا فالنبيون. قال وما لهم لا يؤمنون والوحي ينزل عليهم؟ قالوا فنحن. قال وما لكم لا تؤمنون وأنا بين ظهوركم؟ قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن أعجب الخلق إلي إيمانا لقوم يكونون من بعدكم يجدون صحفا فيها كتاب يؤمنون بما فيها. قال أبو حاتم الرازي المغيرة بن قيس البصري منكر الحديث. قلت ولكن قد روى أبو يعلى في مسنده وابن مردوية في تفسيره والحاكم في مستدركه من حديث محمد بن أبي حميد وفيه ضعف عن زيد بن أسلم عن أبي عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله أو نحوه. وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجه وقد روي نحوه على أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا والله أعلم. وقال ابن أبي حاتم وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا إسحاق بن إدريس قال أخبرني إبراهيم بن جعفر بن محمود بن سلمة الأنصاري قال أخبرني جعفر بن محمود عن جدته تويلة ولا تويلة بنت أسلم أنها قالت صليت الظهر والعصر في مسجد بني حارثة فاستقبلنا مسجد إلياء فصلينا سجدتين ثم جاءنا من يخبرنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد استقبل البيت الحرام فتحول النساء مكان الرجال والرجال مكان النساء فصلينا السجدتين الباقيتين ونحن مستقبلون البيت الحرام. قال إبراهيم فحدثني رجال من بني حارثة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بلغه ذلك قال أولئك قوم آمنوا بالغيب. هذا حديث غريب من هذا الوجه. هنا ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. قال ابن عباس أن يقيمون الصلاة بفروضها. وقال الضحاك عن ابن عباس إقامة الصلاة إتمام الركوع والسجود والتلاوة والخشوع والإقبال عليها فيها. وقال قتادة إقامة الصلاة محافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان فضلتك بتقول حاجة سيدنا؟
لا
طيب سيدنا أصلا شفت حسابي. وقال قتادة إقامة الصلاة محافظة على مواقيتها ووضوئها وركوعها وسجودها. وقال مقاتل بن حيان إقامتها المحافظة على مواقيتها وإسباغ الطهور فيها وتمام ركوعها وسجودها وتلاوة القرآن فيها والتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إقامتها. وقال علي بن أبي طلحة وغيره عن ابن عباس ومما رزقناهم ينفقون قال هي نفقة الرجل على أهله هي نفقة الرجل على أهله وهذا قبل أن تنزل الزكاة. وقال جويبر عن الضحك كانت النفقات قربات. وقال جويبر عن الضحاك كانت النفقات قربات يتقربون بها إلى الله على قدر ميسراتهم وجهدهم حتى نزلت فرائض الصدقات 7 آيات في سورة براءة مما يذكر فيهن الصدقات هن الناسخات المثبتات. وقال قتادة ومما رزقناهم ينفقون فأنفقوا مما أعطاكم الله هذه الأموال عواري هذا يا أموال عواري وودائع عندك يا ابن آدم يوشك أن تفارقها. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقة فإنه قال وأولى التأويلات فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم والدين زكاة كان ذلك ونفقة من لزمته نفقته من أهل وعيال وغيرهم ممن تاجب عليهم نفقته
الأموال عواري ودائع
صيغة منتهى الجموع
جمع عارية عواري
عواري عواري بالتشديد
مشدد
مشدد نعم أحسن الله عليك برضو صيغة منتهى الجموع يعني ممنوع من الصرف نعم أحسن الله عليك. واختار ابن جرير أن الآية عامة في الزكاة والنفقة فإنه قال وأولى التأويلات وأحقها بصفة القوم أن يكونوا لجميع اللازم لهم في أموالهم والدين زكاة كان ذلك أو نفقة من لزمت نفقته من أهل وعيال وغيرهم ممن تجب عليهم نفقته بالقرابة والملك وغير ذلك لأن الله تعالى عما وصفهم ومدحهم بذلك وكل من الإنفاق والزكاة ممدوح به محمود عليه. قلت كثيرا ما يقرن الله تعالى بين الصلاة والإنفاق من الأموال فإن الصلاة حق الله وعبادته وهي مشتملة على توحيده والثناء عليه وتمجيده والابتهال إليه ودعائه والتوكل عليه والإنفاق والإحسان إلى المخلوقين من نفع المتعدي إليهم وأولى الناس بذلك القرابات والأهلون والمماليك ثم الأجانب فكل من النفقات الواجبة والزكاة المفروضة داخل في قوله تعالى ومما رزقناهم ينفقون. ولهذا ثبت في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بني الإسلام على 50 شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت والأحاديث في هذا كثيرة وأصل الصلاة في كلام العرب الدعاء قال الأعشى لا حارس لا يبرح الدار بيتها وإن ذبحت صلى عليها وزمزما وقال أيضا وقابلها الريح في دنها وصلى على دنها وارتسم أنشدهما ابن جرير مستشهدا على ذلك. وقال الآخر وهو الأعشى أيضا تقول بنتي وقد قربت مرتحلا يا ربي جنب أبي الأوصاب والوجع عليك مثل الذي صليت فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مضطجعا. الأعشى والنبغة كثير في التفسير يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعيتيه لي يقول عليك من الدعاء مثل الذي دعيتيه لي وهذا ظاهر ثم استعملت الصلاة في الشرع في ذات الركوع والسجود والأفعال المخصوصة بالأوقات المخصوصة بشروطها المعروفة وصفاتها وأنواعها المشروعة المشهورة. وقال ابن جرير وأرى أن الصلاة المفروضة سميت صلاة لأن المصلي يتعرض لاستنجاح طلبته من ثواب الله لعمله مع ما يسأل ربه من حاجته وقيل هي مشتقة من الصلوين إذا تحركا في الصلاة عند الركوع وهما عرقان يمتدان من الظهر حتى يكتنف عجب الذنب ومنه سمي المصلي وهو الثاني للسابق في حلبة الخير وفيه نظر. وقيل هي مشتقة من الصلي وهو الملازمة للشيء من قوله لا يصلاها أي لا يلزمها ويدوم فيها إلا الأشقى. وقيل مشتقة من تصلية الخشبة في النار لتقوم كما أن المصلي يقوم عوجه بالصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولا ذكر الله أكبر واشتقاقها من الدعاء أصح وأشهر والله أعلم. وأما الزكاة فسيأتي الكلام عليها في موضعه إن شاء الله. والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. قال ابن عباس رضي الله عنهما والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يصدقون بما جئت به من الله وما جاء به من قبلك من المرسلين لا يفرقون بينهم ولا يجحدون ما جاءوهم به من ربهم وبالآخرة هم يوقنون أي بالبعث والقيامة والجنة والنار والحساب والميزان وإنما سميت الآخرة لأنها بعد الدنيا وقد اختلف المفسرون في الموصوفين في الموصوفين هنا هل هم الموصوفون بما تقدم من قوله تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون ومن هم على ثلاثة أقوال حكاها ابن جرير أحدهم أحدها مش أحدهما عندي أحدهما أحدها أن الموصوفين أولا والموصوفون ثانيا وهم كل مؤمن مؤمن العربي ومؤمن أهل الكتاب وغيرهم قال مجاهد وأبو العارية وربيع بن أنس وقتادة والثاني هما واحد وهم مؤمن أهل الكتاب وعلى هذين تكون الواو عاطفة صفات على صفات كما قال تعالى سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فعل والذي أخرج المرعى فجعله غثاء وكما قال الشاعر إلى الملك الكرم يومي وماني وليس الكتيبة بالمزدحم فعطف الصفات بعضها على بعض والموصوف واحد والثالث أن الموصوفين أولا مؤمن العرب والموصوفون ثانيا بقوله والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك الآية مؤمن أهل الكتاب نقله السدي في تفسيره عن ابن عباس وابن مسعود وأناس من الصحابة واختاره ابن جرير ويستشهد لما قال بقوله وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالآية وإن من لا وإن من أهل الكتاب لا حفصي وإن ولا إن وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله الآية وبقوله تعالى الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا تتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بالصبر ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وثبت في الصحيح من حديث الشعبي عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين رجل من أهل الكتاب آمن بنبيه وآمن به ورجل مملوك أدى حق الله وحق مواليه ورجل أدب جاريته فأحسن تأديبها ثم اعتقها وتزوجها وأما ابن جرير فما استشهد على صحة ما قال إلا بمناسبة وهي أن الله وصف في أول هذه السورة المؤمنين والكافرين فكما أنه صنف الكافرين إلى صنفين منافق وكافر فكذلك المؤمنون صنفهم إلى عربي وكتابي قلت والظاهر قول مجاهد فيما رواه الثوري عن رجل عن مجاهد ورواه غير واحد عن ابن أبي ناجح عن مجاهد أنه قال أربع آيات من أول سورة البقرة في نعت المؤمنين وآيتان في نعت الكافرين وثلاث عشرة في المنافقين فهذه الآيات الأربع عامة في كل مؤمن اتصف بها من عربي وعجمي وكتابي من إنسي وجني وليس تصح واحدة من هذه الصفات بدون الأخرى بل كل واحدة مستلزمة للأخرى وشرط معها فلا يصح الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والزكاة إلا مع الإيمان بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به من قبله من الرسل والإيقان بالآخرة كما أن هذا لا يصح إلا بذاك وقد أمر الله تعالى المؤمنين بذلك كما قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل الآية وقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن وإلا الذين ظلموا إنهم وقولوا آمنا بالله بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد الآية وقال تعالى يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم وقال تعالى قل يا أهل الكتاب لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم وأخبر تعالى عن المؤمنين كلهم بذلك فقال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله الآية وقال والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وغير ذلك من الآيات الدالة على أمر جميع المؤمنين بالإيمان بالله ورسله وكتبه لكن لمؤمني أهل الكتاب خصوصية وذلك أنهم مؤمنون بما بأيديهم مفصلا فإذا دخلوا في الإسلام وأمنوا به مفصلا كان له على ذلك الأجر مرتين وأما غيرهم فإنما يحصل له الإيمان بما تقدم مجملا كما جاء في الصحيح إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقهم ولا تكذبهم ولكن قولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم ولكن قد يكون إيمان كثير من العربي الإسلام الذي بعث به محمد صلى الله عليه وسلم أتم وأكثر أتم وأكمل وأعم وأشمل أي خبر كان أتم وأكمل وعم وأشمل من إيمان من دخل منهم في الإسلام، فهم وإن حصل لهم أجران من تلك الحيثية فغيرهم قد يحصل له من التصديق ما ينيف ثوابه على الأجرين اللذين حصل لهم، والله أعلم. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. يقول الله تعالى أولئك أي المتصفون بما تقدم من الإيمان بالغيب وإقام الصلاة والإنفاق من الذي رزقهم الله والإيمان بما أنزل الله إلى الرسول ومن قبله من الرسل والإيقان بالدار الآخرة ويستلزم الاستعداد لها من العمل بالصالحات وترك المحرمات على هدى أي نور وبيان وبصيرة من الله تعالى وأولئك هم المفلحون أي في الدنيا والآخرة. وقال محمد بن إسحاق عن محمد بن أبي محمد عن محمد بن أبي محمد عن عكرمة وسعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أولئك على هدى من ربهم أي على نور من ربهم. روح 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 على نور من ربهم واستقامة على ما جاءهم وأولئك هم المفلحون الذين أدركوا ما طلبوا ونجوا من شر ما منه هربوا. وقال ابن جرير أما معنى قوله أولئك على هدى من ربهم فإن معنى ذلك أنهم على نور من ربهم وبرهان واستقامة وسداد بتسديد الله إياهم وتوفيقه إياهم وتوفيقه لهم وتأويل قوله وأولئك هم المفلحون أي المنجحون المدركون ما طلبوا عند الله بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله من الفوز بالثواب والخلود في الجنات والنجاة مما أعد الله لأعدائه من العقاب. وقد حكى ابن جرير قولا عن بعضهم أنه عاد اسم الإشارة بقوله تعالى أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إلى مؤمني أهل الكتاب الموصوفين بقوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك الآية على ما تقدم من الخلاف. وعلى هذا فيجوز أن يكون قوله تعالى والذين يؤمنون بما أنزل إليك منقطعا مما قبله وأن يكون مرفوعا على الابتداء وخبره أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. واختار أنه عائد لجميع من تقدم ذكره من مؤمن العرب وأهل الكتاب لما رواه السدي عن أبي مالك وعن أبي صالح عن ابن عباس وعن مرة الهمداني عن ابن مسعود وعن أناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم. أما الذين يؤمنون بالغيب فهم المؤمنون من العرب والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك هم المؤمنون من أهل الكتاب. ثم جمع الفريقين فقال أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وقد تقدم الترجيح أن ذلك صفة للمؤمنين عامة والإشارة عائدة عليهم الله أعلم. وقد نقل هذا عن مجاهد وأبي العالية والنبي من أنس قتادة رحمه الله. وقال ابن أبي حاتم حدثنا أبي قال حدثنا أحد عثمان بن صالح المصري قال حدثنا أبي قال حدثنا ابن لا يعتقل حدث عبيد الله بن المغيرة عن أبي لا يفهم واسمه سليمان بن عبد عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقيل له يا رسول الله إنا نقرأ من القرآن فنرجو ونقرأ من القرآن فنكاد أن نيأس أو كما قال. قال فقال فلا أخبركم عن أهل الجنة وأهل النار قالوا بلى يا رسول الله. قال الألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه إلى قوله تعالى المفلحون هؤلاء أهل الجنة. قالوا إنا نرجو أن نكون هؤلاء. ثم قال إن الذين كفروا سواء عليهم إلى قوله عظيم هؤلاء أهل النار. قالوا لسنا هم يا رسول الله. قال أجل إن أحسن الله إليكم شيخنا نفع الله بكم. نفعنا الله
إياكم. السلام عليكم
ورحمة الله وبركاته. حفظ الله ومعنا.